الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبالسند المتصل إلى الشيخ الإمام العلم الهمام الفقيه الحافظ الحجة سيدي يحيى بن شرف النووي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه الشافعي، إلى أن قال: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ويقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ثم قال الشيخ: فكل هذا المذكور ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء في الباب أحاديث أخر، منها حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه أبو داود وابن ماجه بأسانيد ضعيفة، وضعفه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي من رواية أبي سعيد الخدري وضعفوه. قال البيهقي: وروي الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك عن ابن مسعود مرفوعا وعن أنس مرفوعا، وكلها ضعيفة. وقال: صح ما روي فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم رواه بإسناده عنه: كبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا قبل أن نعود للحديث. رواه أبو داود وضعفه، ثم رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم، ورواه أبو داود والترمذي والنسائي، أي من طرق أخرى. وهذا التضعيف هو أمانة نقل العلم، أنه من هذا الطريق ضعيف، ومن هذا الطريق ضعيف، ومن هذا الطريق ضعيف، ومن هذا الطريق ضعيف. ثم أثبت أنه جاء عن ابن مسعود وعن أنس كذلك مرفوعا، وهذه الطرق تقوي بعضها بعضا. على كل حال، الحديث من ناحية السند لو لم يكن إلا له سند واحد ضعيف، ليس عن عبد الله بن مسعود وليس عن أنس، لا يلزم يعني مرفوعا، لأن المرفوع لا يلزم أن يكون ضعيف، المرفوع قد يكون حسن وقد يكون ضعيف وقد يكون صحيح، فإذا تعتريه ثلاث أحكام، وقد يكون من عدة طرق مرفوع ويكون مشهورا أو متواترا. فلا علينا، الحديث لو كان بذاته من طريق واحد ضعيف فهذا الكتاب جعل للعمل بإيش؟ فضائل الأعمال، فإذا يكفي أن يكون من طريقا واحدا ضعيفا فذلك لا يضر. منشأ العمل بها الأئمة العدول، لأن أجمعت الأمة على أن الشافعي عدل، وأجمعت الأمة على أن أبي حنيفة عدل، وأجمعت الأمة على أن مالك عدل، وأجمعت الأمة على أن أبي ثور عدل، وأجمعت الأمة على أن السفيانان عدول، وأجمعت الأمة على أن أحمد عدل. فإذا هذا العدل عندما يروي رواية، هذه الرواية بعدله تتقوى، ليس إذا كانت ذات الرواية لها طرق متعددة وشواهد ومتابعات. من أتقن علم الدراية فلا يستطيع الإنسان أن يتقن علم الدراية فقط أن يروي الرواية، أن يقول قال أبو داود أو رواه أبو داود أو لا، فهذا لا يكفي ولا يجزئ من ناحية معرفة العلل، إنما يجزئ من ناحية أمانة النقل.
أما من ناحية الدراية فذلك لا يجزئ، إذ الدراية هي ملكة نفس يتمكن منها الراوي من خلال البحث في الأسانيد والنظر في الأدلة وتعدد الطرق وكيف للطرق شواهد وكيف لها متابعات. متى هذه الشواهد والمتابعات تتقوى وترتقي بالحديث من الضعيف إلى الحسن أو إلى المشهور أو إلى المتواتر؟ فإذا قلنا الأحاديث مثلا جاء بعشرة طرق عند من يقول بالعدد أن المتواتر عشرة فما فوق، ولو كانت كلها ضعيفة فلم نعد ننظر في أسانيد الحديث، لأنه أصبح رواية جماعة عن جماعة، ما عاد ننظر إلى كون هذا الطريق ضعيف وهذا الطريق ضعيف. فإذا الجماعة من اشترط العدد في المتواتر بالعشرة فما فوق فهذه رواية تفيد التواتر، ومن اشترط المشهور بثلاثة فما فوق فهذا أصبح مشهورا، وهذا يغيب عن كثير من أهل الدراية أو من الذين يزعمون أنهم من أهل الدراية، فيغيب عنهم هذا فيقع منهم ما يقع. فأتى بعدة طرق متعددة من عدة روايات ومن عدة طرق وقال كلها ضعيفة، أي كل طريق بذاته يقال عنه ضعيف، ولكنها إذا اجتمعت وتشابكت وكانت من قبيل المشاهدات والمتابعات مثل هذا الحديث فهو قد تجاوز المشهور. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي ما فوق ثلاثة. فهذا عن أنس وعن ابن مسعود وعن السيد عائشة وعن سيدنا علي بن أبي طالب، فهذه أربعة طرق، فهو الحد الأدنى المتعارف عليه بتجاوز عدد أنه مشهور، فلم نعد نتكلم بالحديث وكونه ضعيف، إنما أمانة العلم وأمانة التحديث أن يقول أن هذه كل طريق بذاته ضعيف، هذا هو المقصود. قال فاغفر لي ذنوبي جميعا. طبعا الحديث واضح، إحنا عم نتكلم هذا الحديث لنستعمله يعني في دعاء الاستفتاح، فاغفر لي ذنوبي جميعا. احنا قلنا ان الشهيد في المعترك يغفر له كل شيء الا الدين، هذا هو ما تم التعارف عليه عند عموم الناس، ولكن في حقيقة الامر ان لله سبحانه وتعالى ان يغفر له ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومن يغفر الذنوب جميعا الله. اذا فاغفر لي ذنوبي جميعا، جميعا هنا تشمل الصغائر والكبائر، على كل ما كانت في حق ذاته واضح، هذا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا هذا أنه في حق الذات واضح، في حق الإنسان بحق نفسه كأنه أسرف على نفسه بفعل المعاصي في شرب الخمر من غير تعدي على الآخرين، هذا واضح إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحديث الأخير في الأربعين النووية، معنى الحديث القدسي، لو أتيتني تملأ من الأرض إلى السماء ذنوبا واستغفرتني لغفرت لك ولا أبالي، والتمثيل بامتلاء الذنوب من الأرض إلى السماوات هذا للمبالغة، يعني كأن جعل كثرة المعاصي لها أجسام تساوي هذا المكان، فهي حد المبالغة دون الشرك. وهذا قد الإنسان يأتي بهذا وقد لا يأتي، ذنوبي جميعا أي صغيرها وجليلها كبيرها وحقيرها كل ذلك، ولكن يبقى المسألة إبراء الذمة في حق الآخرين. نحن العادة جرت أننا نقول أن إزاية الآخرين لا تسقط إلا بإبراء الذمة، يعني إذا أنا ظلمتك أنا العم بعلمك، ظلمي لإلك لا يسمى ظلم، طبعا هذاك لا يسمى ظلم من ناحية الظاهر، ما بطالنيش الشرع، ما بطالني لأن احنا مأمورين بإيش؟ بالظاهر، ما بيعرف شو في القلب. أما إذا كان في القلب درن، حتى لو كنت في مقام أب وكان في القلب درن طبعا يدركك الذنب، إنما إذا كانت المقصود من الشدة الضغط والكذا الإصلاح وهذا وهو متوافق الظاهر مع الباطن فهذا جزما لا إثم فيه، إنما فيه الثواب. أما إذا كان هناك درن فالدرن لا يطلع عليه الآخرين، محله القلب. اغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ذنوبي جميعا أي ما أسرفت فيه على نفسي وما أسرفت فيه في حق الآخرين. جميعا تحتمل، لفظ جميعا يحتمل هذا، أي ما كان في حق نفسه وما كان في حق الآخرين. فكيف ذلك أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالآخر ويسترضيه يوم القيامة، فيبرئ ذمة الذي أسرف على الآخر، فيكون بهذا اللفظ يدخل جميعا. ولكن عندنا في الدنيا لابد أن نؤدي الحقوق إلى أهلها، فإذا أديناها وكذلك إكراما لهذا الذي أدى، أن جيء بالذي ظلمه واسترضاه المولى سبحانه وتعالى في الآخرة فرضي، فكان ذلك في ميزان الذي أسرفه، ولا سيما الغير قاصد وطلب صاحب الحق حقه. على كل حال، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اغفر لي ذنوبي جميعا، هذا فيه دليل على أن جواز غفران كل ذنوب طبعا ما دون الشرك، وحتى ما كان متعلق في ذمة الآخرين، فإن الله يبرئه منه ويسترضي الذي أسرف في حقه. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أي على هذا المعنى، لأن التوبة تائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب حبيب الرحمن إلى آخره، توبوا إلى الله توبة نصوحة، إلى ما سوى ذلك مما جاء، هذا واضح. أما الإنسان الذي مات ولم يدرك التوبة، هنا الكلام، الذي مات ولم يدرك التوبة عرفنا أمره في الدروس الفارطة، ولكن لمزيد التأكيد وتثبيت المسألة، من مات ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه. أما هذا الذي يقول اغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وينوي صغيرها وكبيرها وجليلها وحقيرها وإبراء ذمته من الآخرين، فبإذن الله سبحانه وتعالى يدركه ذلك، ولا يلزم، لا يلزم ابتداء، أما انتهاء فالله سبحانه وتعالى وعد عباده الذين ماتوا على الإخلاص أن لا يبقي أحد منهم في نار جهنم. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. تصوروا أنتم كلكم هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول هذا الكلام، يتكلم عن نفسه وهو أكمل المخلوقات خلقا، وهو المعصوم، وهو الذي يجري في أعالي مراتب الكمال، كل ذلك يقوله تعليما لأمته وإظهارا لنعمة المولى سبحانه وتعالى عليه، وتجليا في عبوديته، إنما عبد الله ورسوله. لأجل هذا احنا نقول ونبين دائما، استغفر بلا سببه. فهذا سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا الكلام، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق فيه جبلة، نحن نكتسبه، نحن نترقى فيه تعلما وعملا، فكل ما تعلمنا وعملنا نكتسب ذلك، نتخلى عن سيء الأخلاق ونتحسن في محاسنها، ونرتقي في التقرب إلى الله بحسن الخلق بعد أداء حسن العمل، من حسن الاعتقاد وحسن العبادة وحسن التزلف وحسن خفض الصوت وحسن المجلس وحسن الحركة وحسن السكون، ومتى نتكلم ومتى لا نتكلم، هذا كله مسائل كسبية بالنسبة لنا نكتسبها في مجالس الدار، متى نتكلم مع الوالدة، متى لا نتكلم، ما الذي يتم حسن الكلام فيه في هذا المقام، هذا المقام يناسب هذا الكلام أو لا، هذا كله من حسن الأخلاق. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهو ليس مشغولا بهذا، لأنه هو يسير في أعاليها ويرتقي ويرفغي، كل ذلك هبة من الذي خلقه سبحانه وتعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. مع أن الخلق هون يمثل بالحسن، هون قال بالعظم، ما منقول هذا أخلاقه عظيمة، إنما العظم هنا الذي يشمل الرحمة ويشمل خفض الجناح ويشمل إعفاء الناس من التكلف ويشمل الانكسار للفقراء، فهذا كله يقال عظيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، الذي يكون بالمؤمنين رؤوف رحيم فهو عند الله سبحانه وتعالى عظيم. تقول السيدة عائشة: كان خلقه القرآن، أي انظر إلى مقام الصبر في القرآن فتجد أعلى مقامات الصبر فيه، انظر إلى حسن الجمال في القرآن فتجده فيه، انظر إلى الإنفاق والكرم في القرآن أي أعلى المقامات فتجده كله فيه، انظر إلى الشجاعة في القرآن فتجده فيه، انظر إلى حسن المنطق في القرآن يا أبتي فتجده فيه، انظر إلى حسن المعاملة في القرآن فتجده فيه، انظر إلى التواضع في الخطى والانكسار في الكلام فتجده فيه، انظر إلى حسن المعاشرة أي كمال حسن المعاشرة في القرآن فتجده فيه، انظر إلى حسن التقرب والتذلل إلى الله في أعلى المراتب فتجده فيه، انظر إلى كل ذلك فتجده فيه. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. وهي أيضا من فقه عائشة، لأن هذا حديث مرفوع، ما هو كان يقولها أنا خلق القرآن، هي قالت كان خلقه القرآن، وهذا حديث مرفوع لأنه ما حدثها، حدثت ما كانت ترى فيه، فقالت كلمة جامعة مانعة. لأجل هذا نحن نقول عنها فقيها، وهي من الفقهاء المعدودين، بتعبيرها هذا العالي البليغ كان خلقه القرآن. هذا أيضا مما اقتبست من أنواره صلى الله عليه وسلم من خلال ملازمته ومن خلال التعلم والجلوس بين يديه، فاقتبست منه هذه الكلمة كان خلقه القرآن. كل ما هو كمال في القرآن فتجده فيه هو أعلى درجة. واصرف عني سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. وأين السيء في تصرفاته صلى الله عليه وسلم؟ وأين ذلك فيه عليه الصلاة والسلام؟ إنما كل ذلك تواضعا منه لله وتعليما لنا. هذه مسألة ما ليس فيه ويقوله فهو تعليم لنا، يمكن تتنبه منها الناس اللي عندهم جرأة في الكلام. كان هو يقول هكذا، كان يقول هكذا لذاته، يعني أي هو هذا الشيء كان فيه ويطلب من الله أن يزيله عنه، أم يقوله انكسارا وتواضعا لله وتعليما لنا؟ هذا بكم تتنبه، أخطأ في عدة مقامات ومش عارف هذه العبارات إلى آخره، وكان يستغفر، وليش بيستغفر مدام ما بذنب؟ صاحب هذا الكلام عندما يقول وهو يبين هذه العبارات هذا كلام كفر يخرج قائله من الملة. واهدني لأحسن الأخلاق، أي يا ربي، هذا في حقنا نحن، يا ربي وجهنا وارشدنا وبين لنا. طبعا وذلك لا يكون إلا بالتعلم وملازمة أهل الأخلاق. الطبع للطبع يسرقه، من خالط العطار طاب بطيبه، ومن خالط الفحام ناله السوائدة. أي ارشدني، اهدني، ارشدني. والهداية لا تطلب في الضلالة، إنما تطلب في الخير وكل ما هو ممدوح. لأحسن الأخلاق، طبعا قلنا الأخلاق الظاهرة والباطنة، هذا في حقنا، هذا يكتسب في حقنا. ومن أين الاكتساب؟ من خلال التعلم والتعليم والممارسة. فالإنسان الذي يرشد ويبين ويقول وهذا الشيء ليس فيه فهذا أبعد عما هو فيه، وذلك لا يكون إلا بالملازمة. الحقيقة أنه عند السادة، مش عند السادة فقط، هو العلم كله لا يكون إلا بالملازمة والتلقي. قال الشيخ رحمه الله: والخلق الحسن ملك في النفس، نفسانية ينشأ عنها جميع الأفعال وكمال الأحوال. طبعا الهنة والسقطة لا تسمي الإنسان أنه خرج عن الخلق الحسن. لماذا؟ هذا يصعب أن يخلو منه الآدمي، وإن كان جائز أن لا يقع فيه الآدمي، هذا بالنسبة لغير الأنبياء كان جائز أنه يقع فيه، أما غالب الناس، كثير من الناس يقع في هذا. كفى بالمرء فخرا أن تعد معايبه، يعني الواحد بتعد له عيوبه هذا فخر فيه، تقول له عندك واحد اثنين ثلاثة إيش بده أحسن منه. فإذن هذا لا يخرج الإنسان، من شان كمان ما نبالغ إحنا نشطح، هذا لا يخرج الإنسان عن الخلق الحسن، لا سيما كما هو مشاهد ومعلوم أن الإنسان في بداية شبابه وطفرته لا يكون بعد عندما يكون متحصربا ثم يرتقي إلى العنب ثم يتزبب، ليس كالذي يتزبب قبل أن يتحصرم، فلا بد الإنسان أن يمر في هذه المراحل. فتجد كثير من العلماء أقوال عندهم تتغير بعد أن يتخضرموا ويتحصلوا على كثير من المسائل، وهذا يظهر في كتب ابن الجزري الشافعي صاحب الجزرية صاحب النشر في القراءات العشر، ففي بداية ما كان يكتب في شبابه في القراءات فتجده يبطل كل الأشياء، أما عندما تخضرم وألف النشر في القراءات العشر فغالب ما في النشر لا تجده في كتبه أثناء شبابه. إذا ملكة النفس ينشأ عنها جميع الأفعال وكمال الأحوال. أما منه، هذا مننا إحنا كسب كذا، أما منه صلى الله عليه وآله وسلم فهو لأداء مقام العبودية والخضوع لله تعالى، وإلا فهو مجبول على الأخلاق الكريمة في أصل جبلته بالفضل الوهبي والجود الإلهي من غير رياضة. أنت بدك إيش؟ رياضة، بدك تتدرب. التجويد ليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. والأخلاق الحسنة كيف بدك تتدرب عليها؟ بدك تتخلى عن السيئة، اتبع السيئة الحسنة تمحوها. وهذا التدرب ما بكونش والله أنا بدي أقعد بالغرفة أضل أتدرب، بديش أتعاطى مع الناس لأتدرب، مش هتتدرب، هتضل وتفوت تطلع أسوأ. هذا لا يكون إلا بإيش؟ بالملازمة، بالمحاققة. فإذا هذا منا، أما منه لأداء مقام العبودية والخضوع لله، وإلا فهو مجبول على الأخلاق الكريمة في أصل جبلته بالفضل الوهبي والجود الإلهي من غير رياضة ولا تعب، بل لم تزل أنوار المعارف تشرق في قلبه حتى اجتمع فيه من خصال الكمال ما لا يحيط به حد، صلى الله عليه وسلم. بل لم تزل أنوار المعارف، هذا كلام جميل جدا، كلام ينبع عن ذوق عالي في حق مقام النبوة، كلام رجل عارف يعني ما يخرج من فيه في حقه صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب لا محيد عنه ولا أقل منه. بل لم تزل أنوار المعارف تشرق في قلبه حتى اجتمع فيه من خصال الكمال ما لا يحيط به حد ولا يحصره عد. ومن ثم أثنى عليه تعالى في كتابه العزيز فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك، ما قالش على خلق حسن، الخلق بإيش يوصف؟ بالحسن. هذا فات الحسن، سماه بإيش؟ بالعظم. والعظم هو الذي يشمل كل المعالي، لأجل هذا لما بالغ البصيري معذور، لأنه نظر لهذه الآية فلم يحيط بها بل ما استطاع أن يقف على شواطئها. وإنك لعلى خلق عظيم، الخلق يوصف بالحسن وبالجميل وباللطيف، هنا لم يوصف به أحد من قبل ولا من بعد. وإنك لعلى خلق عظيم، هذه آية تحفظ وتحفظ، حتى اجتمع فيه من خصال الكمال ما لا يحيط به حد ولا يحصره عد. ومن ثم أثنى عليه تعالى في كتابه العزيز فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فوصفه بأنه عظيم، عظيم في قوته العلمية والعملية، وبأنه مغمور في الثانية، مستغرق فيها، مشتغل عن الأولى أي في العلم، مشتغل عن إيش؟ أن يظهر محاسن الأخلاق، لأن في حركاته ذلك وسكناته وحله وترحاله جبلي فيه. إنما الناس عندما تنظر إلى الإنسان في هذا المقام فلم تعد تبحث عنه، عندما ترى كرمه تقف، عندما ترى شجاعته تقف، فهو مشغول في الثاني أي في إظهار ما أعطاه المولى سبحانه وتعالى من الثاني في تعليم الناس. أما الأول فهو جبلي فيه، سجايا الطبع فيه كذلك، فإذا ما تكلمنا عن الكرم فلا نفهم له منه حد، وإذا تكلمنا عن العطاء فلا نفهم له منه حد، والأحداث تدل على ذلك. فعندما كانوا يستدعوه قلوا استدعوه وحده لا يوجد عندنا ما يكفي، فعندما يذهب ثم يرسل إلى أحد خدمه ويقول اذهب وأتني بفلان وفلان 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 وهكذا، وبأنه مغمور في الثانية مستغرق فيها مشتغل عن الأولى، أي عن إظهار الدعوة في التعليم، لأن الأول جبلي فيه وكان يعرف فيه قبل النبوة، كان يسمى بالأمين قبل النبوة، وكان يوصف بصلة الرحم قبل النبوة، وكان يوصف بالصدق قبل النبوة، وكان يوصف بالكرم قبل النبوة، وكان يوصف بالشجاعة، كل ذلك معروف فيه قبل النبوة، لأجل ذلك بعد النبوة كان يذكرهم ألست أنا فلان، ووصف بالعظيم مع أن الغالب وصف الخلق بالدماثة والسماحة، إشارة إلا أن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقصر على ذلك، بل كان رحيما بالمؤمنين رؤوفا بهم شديدا على الكفار غليظا عليهم. وما أجمل قول القائل يتلقى الندى بوجه صبيح وصدور القنا بوجه وقاح، فبهذا وذا تتم المعاني طرق الجد غير طرق المزاح. الله ورسوله أعلم. اللهم ارحم مشايخنا، ارحم من علمنا، ارحم كل من كان له فضل وحق علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما لم نعلم، وافتح علينا مما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم يا فالق الحب والنوى، أعط كل واحد من الحاضرين والسامعين والمحبين ومن أوصانا من الخير ما نوى. اللهم وفقنا ووفق أبناءنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق أبناءنا لما يقومون به في حق الدعوة يا أرحم الراحمين. اللهم أيدهم أي تأييدا من عندك يا أرحم الراحمين، وانصرهم نصرا مؤذرا على أنفسهم والشيطان والحاسدين والحاقدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سخر لهم ولنا الأسباب، وافتح لهم ولنا الأبواب، واجمع عليهم وعلينا الأحباب. اللهم وفقهم وإيانا لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من كآبة المنظر وسوء المنقلب في النفس والمال والأهل والولد. اللهم يسر أمورنا، اشرح صدورنا، واختم بالصالحات الباقيات أعمالنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم يسر لنا الأمور واشرح لنا الصدور يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا خير من سئل، ويا أكرم من أعطى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين.